الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 25، وموضوع هذه الحلقة توحيد الأسماء والصفات في القسم الثاني منه. تحدثنا بالأمس في القسم الأول، ونتابع اليوم في القسم الثاني تحت هذا العنوان. ذكرنا أن توحيد الأسماء والصفات أحد أركان الإيمان بالله عز وجل، وقد كثر فيه الجدل ما بين غلاة وجفاة، وتجدون الحق دائما وسطا بين الغالي فيه والجافي عنه. لا يتسنى لأحد أن يعبد الله تعالى على بصيرة حتى يعرفه، ومن عرف الله أحبه، ومن أحبه اجتمع قلبه على عبادته وحده. ولا تتسنى معرفة الله تعالى على بصيرة إلا بمعرفة أسمائه وصفاته، والوقوف من ذلك على الجمل الثابتة التي تصون اعتقاده، فتنأى به عن الشعاب التي تاهت فيها خطى المتكلمين والمتنطعين من قبل، كما تنأى به عن التناول الجدلي والجاف الذي ألجأت إليه المواجهة مع فرق الضلالة عبر التاريخ، والتي أفقدت الدارسين لهذا العلم متعة التحقق بمعاني هذه الأسماء والصفات والتوسل بها إلى الله عز وجل. نقول الأسماء والصفات، إيه الفرق بين الاسم والصفة؟ إن أسماء الله جل جلاله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به جل جلاله، العليم الحكيم السميع البصير، هذه تدل على ذات الله جل جلاله، ثم تدل كذلك على ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر. أما الصفات فهي نعوت الكمال، صفات الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة والسمع والبصر. فالاسم يدل على أمرين، والصفة تدل على أمر واحد. إن الله جل جلاله يقول في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فادعوه بها، هذا الدعاء يتضمن دعاء المسألة ودعاء العبادة. ما هو دعاء المسألة؟ قال: أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله ما يناسب المقام. عندما تختلط عليك الأمور، عندما تمس حاجتك إلى بصيص من نور، فإنك تلوذ باسمه الهادي: يا هادي اهدني سواء السبيل. عندما يتعاظمك ذنبك تلوذ باسمه الغفور وباسمه التواب: يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي. عندما تحتويك الكروب وتحاصرك الشدائد وتكتنفك المحن تلوذ باسمه المغيث: يا غياث المستغيثين اغثني. وهكذا. أما دعاء العبادة، أن تتعبد الله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء، فأنت تتوب إليه لأنه التواب، وتسأله لأنه الكريم، وتخشاه بالغيب لأنه السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا تقنط من رحمته لأنه الغفور الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ذكرنا أن هذا الباب اتفرقت حوله الفرق في ماضي هذه الأمة وحاضرها، وقد زاغ فيه عن القصد فريقان من الناس: أهل التمثيل الذين غلوا في إثبات صفات الله عز وجل فانتهى بهم الحال إلى دركة التمثيل، مثلوا الله بخلقه فأصبحوا يعبدون صنما، وفي المقابل المعطلة الذين غلوا في باب تنزيه الله سبحانه وتعالى غلوا شديدا فانتهى بهم الحال إلى دركة التحريف والتعطيل. وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى هذه القاعدة الذهبية المعيارية: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعض القواعد المجملة في هذا الباب التي تخرجنا من هذا التخبط: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، ومعنى الحسنى أوفت على الغاية في الحسن والكمال، وذلك لتضمنها صفات كاملة لا يرد النقص عليها بوجه من الوجوه. مثلا الحي من أسماء الله سبحانه، إنما يتضمن الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم والتي لا يلحقها زوال ولا فناء، والتي تستلزم من كمال الصفات السمع والبصر والعلم والقدرة وغيرها. العليم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن العلم المحيط الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، لا يضل ربي ولا ينسى. أما نحن معاشر العبيد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وفي النهاية كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيضا من القواعد: أسماء الله توقيفية وغير محصورة بعدد معين. إيه معنى توقيفية؟ العقل لا يستقل بإدراكها، فيجب الوقوف في ذلك على ما جاء به الوحي الأعلى المعصوم، فلا نزيد على ذلك ولا ننقص، لا نخترع لله أسماء من عند أنفسنا. واللي قال المهندس الأعظم لهذا الكون، إيه المهندس دي؟ منين؟ أسماء الله توقيفية تقف فيها عند حدود ما وقف به عنده أو ما جاءك عن الوحي المعصوم قرآنا وسنة صحيحة. العقل الكلي، العلة الفاعلة، أسماء اخترعها الناس من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان. وأما أن أسماءه تعالى غير محصورة بعدد معين فهذا مقطوع به النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا سبيل لأحد من البشر إلى الإطلاع عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، لا يعني أن أسماء الله محصورة في هذا العدد، بل يعني أن من شأن هذا العدد من أسماء الله ومن خصائصه أن من أحصاه دخل الجنة. كما تقول أنا عندي 100 دولار أعددتها تبرعا لمشكاة، هذا لا يعني أن كل الذي تملك 100 دولار عندك 100 أخرى، لكن هذه 100 بالذات أعددتها لهذا الغرض بالذات. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين هذه الأسماء حديث صحيح، وما ورد في هذا فيه شيء من الضعف، لأهل العلم اجتهادات مختلفة في تعيين هذه الأسماء بناء على نظرهم في نصوص الكتاب والسنة. إيه معنى من أحصاها دخل الجنة؟ لقد قال قوم إن المراد بإحصائها دعاء الله بها كلها والثناء عليه بها جميعا، وده طبعا بيقتضي حفظها بطبيعة الحال. وقال آخرون المراد الاعتبار بمعانيها والعمل بموجبها، فما يسوغ به الاقتداء كالكريم والرحيم مرنت نفسك على التحلي به، وما اختص الله به نفسه كالمتكبر والجبار فعليك أن تفرد الله تعالى به وأن لا تنازعه في شيء من ذلك. وما كان فيه معنى الوعد وقفت فيه عند حدود الرجاء والطمع، وما كان منه فيه معنى الوعيد وقفت فيه عند باب الخوف والوجل والخشية ونحوه، وليس بين القولين تنافي كما تلاحظون. ما معنى قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه؟ ما معنى الإلحاد في أسماء الله عز وجل؟ الإلحاد معناه الميل، الميل عن الحق عن الجادة عن الصراط المستقيم، معناها في هذا الباب. الإلحاد أنواع، منه التعطيل أن تنكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، التمثيل تمثيلها بصفات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو تسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه كما قلنا المهندس ولا العلة الفاعلة، والنصارى يسمونه الأب، ولا الفلاسفة يسمونه العقل الكلي العلة الفاعلة، كل هذا من عند أنفسهم ما أنزل الله به من سلطان. اشتقاق أسماء للأنداد والأوثان من أسماء الله عز وجل كما فعل المشركون، اشتقوا اسم العزة أفرأيتم اللات والعزة، اشتقوا العزة من اسم الله العزيز، اللات من الإله على أحد القولين في هذا. انتبهوا أن صفات الله تعالى كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فكل ما وصف الله به نفسه فهو كمال مطلق لا يرد عليه نقص بحال من الأحوال كالعلم والحياة والقدرة ونحوه. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، أي الوصف الأعلى. فإذا كانت الصفة نقصا محضا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله سبحانه، زي الموت، الصمم، العور، العجز، النوم، النسيان. لا يضل ربي ولا ينسى في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الظلم ولا يظلم ربك أحدا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظلموا. إن كانت الصفة كمال في حالة ونقص في حالة تنسب لله في الحالة التي تكون فيها كمالا فقط، زي المكر والخداع. لا يوصف الله مطلقا بالمكر أو مطلقا بالخداع، إنما في الحالة التي يكون فيها صفة مدح، إذا كان هذا في مقابلة من يعاملونه بمثلها، زي إيه؟ ويمكرون ويمكر الله، لأنها تدل على التمكن والقوة والإحاطة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، لأنها في هذا المقام تعني القوة والتمكن والقدرة والإحاطة. إنما عندما تكون نقصا محضا لا تنسب إلى الله، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فإيه؟ فأمكن منهم، لم يقل فخانهم، لأن الخيانة لا تكون إلا نقصا، فلا تثبت لله جل وعلا بوجه من الوجوه. فقال تعالى: فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. مسألة مهمة أيضا أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله، وأفعاله لا حد لها جل جلاله، فلا يصح أن نشتق له من كل أفعاله أو صفاته أسماء. يعني مثلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن بطش ربك لشديد، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هل ممكن نسمي ربنا الممسك أو الآخذ أو البطش؟ لا. فلا نشتق له من أفعاله أسماء، أسماءه توقفية نقف فيها عند حدود ما جاء به النص المعصوم. أيضا قالوا صفات الله قسمان: ثبوتية تثبت لله صفات الكمال ونعوت الجلال، العليم الحكيم الخالق البارئ المصور المهيمن القدير السميع البصير. ومنفية تنفي عن الله صفات النقص. الغالب في الثبوتية أن فيها تفصيلا، لأن هذا يظهر من كمال الموصوف ما لم يكن معلوما من قبل. أما الصفات المنفية فالغالب فيها أنها مجملة تنفي عن الله جل جلاله ما لا يليق بذاته المقدسة، كالموت والجهل والظلم والضلال ونحوه. طب ليه الغالب في الصفات المنفية الإجمال؟ لأن هذا أبلغ في تعظيم الموصوف وآكد في التنزيه. النفي المجرد قد يكون فيه إساءة أدب. ضرب أحد العلماء قال: لو وقفت أمام سلطان تمدحه، قلت له: يا سيد السلطان، أن أعلم أنك لست بزبال ولا بكناس ولا بمجرم ولا بزان ولا بسارق، هل هذا مدح؟ إن هذا جدير بأن يعاقبك. إنما عندك قل: يا سيدي أنت العظيم، أنت الكبير، أنت الكذا. عندما تفصل في باب المدح وفي الصفات الثبوتية هذا أليق بالتوقير والتعظيم، لكن في باب النفي الأليق هو الإجمال وليس التفصيل. لكن عندما يكون المقام يقتضي بيانا، نعم: ولا يظلم ربك أحدا وما كان ربك نسيا، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنها تنفي ما قد يتوهمه الناس، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت يا رب العالمين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. نذكر بما أشرنا إليه في الأمس أن التماثل في الأسماء والصفات لا يعني بالضرورة التماثل في المسميات والصفات. إن كما قلنا: للبعوضة جسما وإن للفيل جسما، لكن شتان بين جسم البعوض وجسم الفيل، هذا جسم وهذا جسم، جيم سين ميم، نفس الحروف هنا نفس حروف هنا، لكن المضمون هنا يختلف عن المضمون هنا. إذا كان هذا في عالم المخلوقين فأولى عندما نتحدث عن الله جل جلاله إن صفاته وإن أسماءه على نحو يليق بجلاله وعظمته وكبريائه جل جلاله، وصفات البشر إنما على نحو يليق ببشريتهم وعجزهم وفنائهم. سأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، شفاء صدورنا، وجلاء همومنا، وذهاب أحزاننا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.